متحك شرد ضيف
ارحمي العبد الضعيف
يوم الحساب يوم.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يزعزع الاستقرار فيها. مقاومون فلسطينيون يستهدفون برجاً عسكرياً لقوات الاحتلال شمال الضفة الغربية. البرلمان الجزائري يرد على الرئيس الفرنسي ويؤكد رفضه لكافة أشكال التدخل. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها. وخلال المراسم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط للقوات المسلحة، أوضح آية الله السيد علي خامنئي أن الأنظمة التي تعتقد بأنها قادرة على ضمان أمنها بالاعتماد على الآخرين ستتلقى صفعات قوية لسلوكها هذا. وأشار سماحته إلى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان بزعم قضائها على طالبان، مضيفا أن الوحدات الأمريكية سلمت السلطة للحركة بعد عقدين من جرائم القتل بحق الأبرياء. واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن الوحدات العسكرية الإيرانية بكافة صنوفها الدرع الدفاعي للبلاد أمام تهديدات الأعداء في الخارج والداخل. حول ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي نتوقف والتقرير التالي.
أكثر من تحذير أطلقه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لأعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الإقليميين والدوليين، داعيا إلى حل المشاكل الإقليمية بعيدا عن الاستقواء بالأجانب. آية الله خامنئي أكد خلال مراسم تخرج طلاب كلية الضباط أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يبعث على الدمار وزعزعة الاستقرار.
ارتش آمریکا وارد کشور همسایه ما افغانستان شدند برای اینکه حکومت طالبان رو سرنگون کنند.
قائد الثورة الإسلامية قال إن على الذين يظنون أنهم قادرون على ضمان أمنهم بالاعتماد على الآخرين أن يعلموا أنهم سيتلقون صفعات على سلوكهم قريبا، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد أي حدود أذربيجان يجب حلها دون أي تدخل أجنبي.
این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه ها در جریان هست.
قائد الثورة الإسلامية شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية المؤلفة من الجيش وحرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي والتعبئة تعد اليوم الدرع الدفاعي للبلاد والقلعة الحصينة لأمن الشعب الإيراني الشامخ والوطن العزيز المقتدر أمام التهديدات العسكرية للأعداء الخارجيين والداخليين.
أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب أحد الأبراج العسكرية للاحتلال جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن البرج المستهدف يقع عند حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وعقب الهجوم نصبت قوة الاحتلال حاجزا عسكريا جنوب جنين وشرعت في تفتيش المركبات، كما اقتحمت بلدة يعبد ونشرت تعزيزات عسكرية في محيط البلدة وكثفت من انتشارها في محيط قريتي مركة ونزل زيد. وعقب قيام قوة الاحتلال باعتقال فتاة فلسطينية من منطقة باب العمود بالبلدة القديمة للقدس، قذف شبان فلسطينيون مركبة لأحد المستوطنين بالحجارة قرب بلدة حزمة فأصابوه بجروح. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أنها تعاني من أزمة اقتصادية قد تعرض وجودها للخطر، وتسعى المنظمة للحصول على مساعدة عاجلة بقيمة 120 مليون دولار لمواصلة أنشطتها حول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأونروا. نستمع إلى التقرير التالي.
رغم شح خدمات الأونروا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، إلا أنه ما زال كثير من هؤلاء يعتمد عليها لسيما في التعليم والصحة. اليوم حتى هذه الخدمات الشحيحة كما يبدو ستتوقف خلال الأشهر المقبلة بسبب العجز المالي. ووفق بيان صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني، فإن الخدمات لأكثر من نصف مليون طالب في المراحل الأساسية ستتوقف بالإضافة إلى الخدمات الصحية. الوكالة أكدت أنها بحاجة إلى 120 مليون دولار كمساعدة عاجلة كي لا تتوقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين خلال الشهرين المقبلين. الضغط الذي يمارس على وكالة الأونروا ليس جديدا، لكنه بدأ بالازدياد في الأعوام الأخيرة، والهدف كما يبدو محاولة إنهاء ملف اللاجئين عبر إنهاء هذه الوكالة التي وجدت أساسا لتقديم الخدمات لهم سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات. وكما يرى المهتمون بشؤون اللاجئين، فإن غياب الأونروا سيكون مقدمة لإنهاء قضية اللاجئين إما بالتوطين أو التعويض.
هذه مطالبة إلى المجتمع الدولي والدول المانحة الإفاء بالالتزامات المالية التي لابد أن تقدم إلى الوكالة حتى تعطي بالحد الأدنى المساعدات التي ممكن أن تفي للمقومات المعيشية البسيطة اتجاه ما تقدمه من البرامج الصحية وأيضا التعليمية في الأقطار الخمسة.
اللاجئون الفلسطينيون اليوم في مهب الريح، وما يحدث محاولة لإنهاء حياة الأونروا للأبد. اللاجئون الفلسطينيون كالقابض على الجمر، فهم بين مؤسسة رسمية فلسطينية غير قادرة على توفير احتياجاتهم، وما بين وكالة دولية وجدت لأجلهم ويتم تصفيتها اليوم أمام عيونهم.
رد البرلمان الجزائري على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا كافة أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. واعتبر بيان لمجلس الأمة الجزائري تصريحات ماكرون محاولة لحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري، وقال لا غرابة أن يستعمل الخطاب الرسمي الفرنسي المنتهك لمقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومة والدول أن يستعمل ملف الذاكرة الجماعية الجزائرية أرضية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ووقودا لأجندته الانتخابية القذرة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زعم بأن التاريخ الجزائري لا يستند على حقائق وإنما على خطاب يرتكز على كراهية فرنسا. وكانت الجزائر قد حضرت تحليق الطائرة العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، وذلك إثر الأزمة بين البلدين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مزيد من التأزم بعد التطورات الأخيرة في المواقف بين البلدين، آخرها كان في قرار الجزائر حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، علما أن باريس تستخدم مجال الجزائر الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل الأفريقي حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية، وأشار إلى أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات. الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني من جهته قال إن قرار الجزائر لا يؤثر على العمليات أو المهام الاستخبارية التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل. وضمن الجو المتأزم بين الجانبين، استدعت الجزائر السبت سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور، وأكدت رفضها أي تدخل في شؤونها، في خطوة أتت بعد نشر صحيفة لوموند الفرنسية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عالق داخل نظام صعب للغاية، كما شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كاشفا عن رغبته في إعادة كتابة تاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية لكشف ما اعتبره تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك. وهذه المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ أيار مايو العام الماضي، عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي على إثر بث فيلم وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر. وكانت السلطات الجزائرية استدعت الأربعاء السفير الفرنسي فرانسوا غويت إلى وزارة الخارجية الجزائرية لإبلاغه باحتجاج رسمي بعد قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا إلى النصف.
خرقت طائرتان حربيتان صهيونيتان أجواء لبنان، فيما خرق زورقان حربيان صهيونيان مياهه الإقليمية. أعلن ذلك الجيش اللبناني وأفاد بأن انتهاك الأجواء اللبنانية تم من فوق البحر غرب مدينة شكا باتجاه الجنوب وصولا إلى بلدة الناقورة، وأكد الجيش قيام الزورق الحربية التابعة للعدو بانتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة مرتين خلال اليومين الماضيين، وأضاف أنه يتابع موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. تجددت الاشتباكات المسلحة لليوم الثاني على التوالي في مديرية كريتر بمدينة عدن القابعة تحت الاحتلال، ولم توضح التقارير الواردة بهذا الشأن أي تفاصيل تتعلق برجحان أي من كفة الطرفين المتصارعين. وفرضت ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا طوقا أمنيا على المديرية بالتزامن مع منعها دخول المواد الغذائية وقطعها الكهرباء عن أحياء المدينة واقتحام بعض المنازل بذريعة البحث عن الأسلحة. يشار إلى أن مدينة عدن المحتلة والمحافظات القابعة تحت قوى الاحتلال تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة سياسات الإفقار المتعمدة التي تنتهجها الحكومة العميلة للاحتلال. حصدت إيران ميداليتين ذهبيتين لوزني 86 و125 كيلوغراما في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة في النرويج. فقد فاز المصارعان الإيرانيان حسن زيد يزداني وأمير حسين زارع بميداليتين ذهبيتين في الأوزان المذكورة، فيما سيخوض 4 مصارعين إيرانيين اليوم نزالاتهم في فئات أوزان أخرى لمرحلة النهائي البطولة. وانطلقت السبت بطولة العالم للمصارعة في النرويج بمشاركة العديد من دول العالم من بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة. من جديد أذكركم بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور الجيش الأمريكي في المنطقة يزعزع الاستقرار فيها. مقاومون فلسطينيون يستهدفون برجاً عسكرياً لقوة الاحتلال شمال الضفة الغربية. البرلمان الجزائري يرد على الرئيس الفرنسي ويؤكد رفضه لكافة أشكال التدخل. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله يومكم أحبتي الكرام وجعله أجمل مما تتمنون، وأعطاكم راحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال والبركة في الرزق والمال. أما موضوع اللقاء معكم على الهواء لهذا اليوم هو حرية التعبير في الأسرة. وأهم المحاور التي نتحدث عنها مع ضيفة البرنامج وهي بداية، ما هو معنى حرية التعبير في الأسرة وما هي حدوده؟ هل توجد حرية منضبطة في الأسرة؟ أي بمعنى إذا ضبطنا الحرية هل يختلف معناها أم لا؟ ما هي ثمار التربية التي تقوم على أساس احترام الفرد والتي تمنحه حرية في التعبير والرأي داخل الأسرة؟ إذا تريد أسرة ما تطبيق أسس حرية التعبير فيها، فمن أين تبدأ ذلك؟ أحبتي، هناك محاور أخرى سوف نتناولها إذا سمح وقت البرنامج، ولدينا كذلك فقرات منوعة ومحطات نقف عندها. أما المحطة الأولى للتعريف حول الموضوع فلنستمع معا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، قد تكون الحرية داخل الأسرة معادلة صعبة تحتاج إلى أطراف متفاهمة لديها من الوعي الشيء الكافي الذي بإمكانه أن يضمن لها حقها في التعبير عما تريد، بعيدا عن التسلط الذي يفضل أغلب الآباء ممارسته، ربما لأنهم تربوا بهذه الطريقة أو لأنهم يعتقدون أن استخدامهم لهذا الأسلوب سيمكنهم من إثبات ذاتهم وفرض هيبتهم التي ستعينهم على قيادة السفينة في المسار الصحيح، متجاهلين التغيير الكبير الذي ستحدثه الحرية في شخصية أبنائهم، وخاصة إذا كانت هذه الحرية واعية منضبطة تهدف إلى غرس روح المسؤولية لدى الشباب الذين يحاولون أن يصنعوا لأنفسهم كياناً مستقلاً يأبى القهر والسيطرة. لكن رغم ذلك، إلا أن الكثير من الآباء يصرون على تحويل بيوتهم إلى ثكنة عسكرية تخضع للأوامر والقوانين الصارمة التي يصعب اختراقها، فلجوء الآباء لهذا النوع من الأساليب سيدفع الأبناء للتصرف بعدائية مع من حولهم كونهم يتعرضون للقمع من قبل أناس يعتبرونهم قدوة لهم ويشغلون حيزا كبيرا في حياتهم، فأحلامهم التي هي ملك لهم لم تعد كذلك. والسبب هو أن هؤلاء الآباء الذين ينظرون إلى أبنائهم على أنهم حجر شطرنج يستطيعون تحريكه كما يشاءون سمحوا لأنفسهم أن يصادروها بدون تفكير، فهي في نظرهم لا تستحق، ربما لأنها لم ترضي أهواءهم، فكان مصيرها أن تندثر رغما عنهم. مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة موضوع شيق أن نتحدث عن حرية أفراد الأسرة، وأنا أظن أن الإسلام العظيم حدد إطار هذه.
طبعا الأسرة هي كيان الحقيقة، وهي النواة للمجتمع، وهي البذرة الحقيقية.
السلام عليكم. لدي سؤال طبعا لحضرتك.
تحية لكم طيبة من جديد. استمعنا إلى جزء من أصواتكم لصوتي الأخ وليد الأسدي وكذلك الأخت عذراء المسوي من العراق والأخ غالب من طهران. سوف نستمع إلى هذه الأصوات خلال طيات البرنامج، ومن هذه الأصوات ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت أم علي. طبعا أم علي لم تذكر اسم البلد. أم علي الآن أرسلت أم علي برسالة مكتوبة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي. الأسرة هي نواة المجتمع، وضروري أن تبقى على علاقات طيبة بين أفرادها، وهناك ثلاثة عوامل تبقيها دائما: أولا إظهار المحبة، وثانيا المراقبة، وكذلك ثالثا إبداء الحزم في المواقف الحاسمة وحين بروز الآراء والأفعال الخاطئة. فمن المحبة والأريحية أن يصرح كل فرد برأيه في كل شيء يستدعي ذلك، وهذا من دواعي الود. وأما المراقبة فهي من أجل حماية أفراد الأسرة من اتخاذ المواقف الخاطئة والآراء السيئة. وأما الحزم فهو من أجل الردع عن الأخطاء، وهو ضروري للتربية. وبهذه العوامل ووجود الأريحية يستطيع الفرد استطلاع آراء الآخرين وإبداء رأيه دون خوف، وليعرف ويميز الآراء الجيدة والناجعة من السيئة والمخطئة. شكرا جزيلا للأخت أم علي. أما الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن فأرسل إلينا برسالة صوتية فلنستمع لها.
حرية التعبير الأسري. يحق لكل فرد في الأسرة أن يطرح مفاهيمه للتعبير عن رأيه بغض النظر صغيرا أم كبيرا. هنا يجب أن نشجع الصغير لطرح أفكاره ولا نقاطعه، لأن ذلك يهدم شخصيته. وهناك أفكار خاطئة عند البعض بأن هذا صغير عمره 18 عاما لا يعرف شيئا، بل قد يعرف أفضل من 50 عاما. وهذا هو الاتحاد الأسري. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد على هذه الرسالة الصوتية. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة صوتية كذلك، فلنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج معكم على الهواء. قد تكون الحرية داخل الأسرة محادلة صعبة تحتاج إلى أطراف متفاهمة لديها من الوعي السيء الكافي الذي بإمكانه أن يدمن لها حقها في التعبير عما تريد بعيدا عن التسلط الذي يفضل أغلب الآباء ممارسته، ربما لأنهم تربوا بهذه الطريقة أو لأنهم يعتقدون أن استخدامهم لهذا الأسلوب سيمكنهم من إثبات ذاتهم وفرض هيبتهم التي ستعينهم على قيادة السفينة إلى المسار الصحيح. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة مكتوبة يقول فيها: حرية التعبير في الأسرة مكفولة في الإسلام، ولكنها مقيدة بحسن الخلق والأدب خاصة مع الوالدين والأخوة وفي كافة أعضاء الأسرة، فالدين النصيحة، ولا يجوز تجاوز حدود الآداب والأخلاق. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أسوة، وكذلك آل بيته الأتقياء الأنقياء. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ومن ضمن المحطات أجريت لقاء مع الدكتورة علا بيطار، الباحثة التربوية والنفسية من لبنان، فنستمع إلى هذا اللقاء.
نرحب بالدكتورة علا بيطار، الباحثة التربوية والنفسية من لبنان. دكتورة، ما هي أهمية وجود حرية التعبير في الأسرة وهل تحتاج إلى ضوابط؟
نحن دائما نؤكد أن التعبير هو وسيلة تواصل سليمة بين الأشخاص بشكل عام، فكيف ضمن الأسرة؟ طبعا لازم يكون في حرية تعبير، بس كل حرية إذا ما إلها ضوابطها تصبح عشوائية وتتخطى الحدود. ونحن لما نتحدث عن الأسرة يعني نتحدث عن عناصر بينهم علاقة يومية وعلاقة وطيدة ومتينة ولها تاريخ سابق ولها حاضر ولها مستقبل، ما عدا يعني البعد العاطفي أيضا والإنساني بالعلاقة الأسرية. فطبعا لما بده يكون في يعني آراء تختلف أو حوارات أو وجهات نظر، يجب أن تصل إلى الآخر. يعني إذا ما عبر الأخ لأخوه أو لوالده أو لوالدته، أو إذا ما عبرت الأخت لأمه أو لبيه أو لخيه، كمان بيكون في يعني مسافة نفسية وفكرية بالآراء وبالرأي من المواقف. طبعا نحن نؤكد ونشدد أنه لسلامة الصحة النفسية يجب أن يكون عندنا قدرة تعبير وحرية تعبير. هلأ الضوابط لحرية التعبير، طبعا الضابط الأول والأخير هو احترام الآخر، رأي الآخر، اختلافي مع الآخر، حدودي. الأسلوب اللي بدي أعبر فيه يجب أن يكون أسلوب لائق محترم يليق بي وبمن أخاطبه من أفراد الأسرة، لأنه نحن نعبر حتى نتقارب أكثر، مش حتى يصير الخلاف أكبر وحتى نفهم بعض أكثر. فبهي الحالة إن شاء الله بتكون الأمور كثير سوية وسليمة.
نعم الدكتورة علا بيطار الباحثة التربوية والنفسية من لبنان، شكرا جزيلا. أهلا
وسهلا. أهلا.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم تحية لكم من جديد. طبعا من محطات البرنامج الأخرى هي فقرة على الهامش، والتي تحتوي على معلومات حول حرية التعبير في الآراء داخل الأسرة، فلنذهب إلى هذه المحطة ولنستمع معا.
على الهامش،
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونتحدث حول موضوع حرية التعبير في الأسرة، فكونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، تأثر الفرد بثقافة مجتمعه لا يتم بصورة مجردة، ولكن يتم من خلال المعايشة والتعامل المستمر معها. وإذا كانت مرحلة المراهقة هي مرحلة القدرة على فهم العلاقات الاجتماعية المجردة وإدراكها ضمن نسق القيم الديمقراطية، فإن مفهوم الحرية وتحديداً الحرية داخل الأسرة من المفاهيم التي لا ندرك أبعادها إلا في مرحلة الرشد، غير أن هذا المفهوم له جذوره التي تعود إلى مرحلة الطفولة والنشأة داخل الأسرة، لأنه من المفاهيم التي تعتمد أساساً على النمو المعرفي للفرد، ولأن السلوك الديمقراطي له جذوره الاجتماعية في القيم والمفاهيم التي تسود المجتمع والتي تنقلها مؤسساته كافة إلى الطفل في سياق اجتماعي. فإن الدراسات الحالية تسعى إلى التعرف على دور بعض هذه المؤسسات، وبخاصة الأسرة والمدرسة، في عمليات التنشئة الاجتماعية. ويجمع علماء النفس على أن الخبرات المبكرة التي يخبرها الطفل في السنوات الأولى بعد ميلاده تؤدي دوراً مهماً في تكوين شخصيته وتشكيل سلوكه في الكبر، كما يرون أن هناك علاقة مباشرة وواضحة بين نمط رعاية الوالدين ومعاملتهم للأبناء خلال عملية التنشئة الاجتماعية، وبين شخصية هؤلاء الأبناء. وتسهم الأسرة في تعليم الطفل اللغة والدين والتقاليد والعادات والقيم، ثقافة المجتمع وحرية التعبير التي ينشأ عليها ويلتزم بها. لذا فإن هذه البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الطفل، وخاصة الأسرة، هي التي تهبه هويته البشرية وتكسبه الجانب الإنساني فيه.
نعم نعم مستمعينا الكرام، بالنسبة لعدم ممارسة حرية التعبير بالنسبة داخل الأسرة، قد يشعر الأبناء أن حياتهم عبارة عن قيود طبعا ويستحيل كسرها، وأنهم مطالبون فقط بتنفيذ الأوامر التي يتلقونها بدون اعتراض، حتى لو كانت تلك الأوامر بعيدة كل البعد عما يريدونه، وكأنهم خلقوا ليكونوا منقادين، ليس لهم حق في تقرير المصير، وكل ما يملكوه هو الخضوع وكذلك الاستسلام لتلك الأحكام الجبرية التي تفرض عليهم بقصد الحرص من قبل الآباء، حرص زائد. بالنسبة للآباء قرروا أن ينظروا إلى مستقبل أبنائهم بعيونهم، متجاهلين تماما أن هؤلاء الأبناء هم كيان مستقل بذاته، من حقه أن يجرب بنفسه حتى وإن لم يكتب له النجاح، يكفيه أن ينال شرف المحاولة. لذلك من المهم أنه فتح باب الحوار على مصراعيه بين الآباء وأبنائهم لمناقشة الأمور بعقلانية وهدوء، متجنبين أسلوب الأمر القائم على القهر وكذلك القمع، والذي غالبا ما يحول هذه النقاشات في بعض الأحيان تتحول إلى مشاحنات لا جدوى منها، طبعا تسعى وبشتى الطرق إلى إغلاق باب الحوار ومن ثم إعلان حالة التمرد من قبل الأبناء. يعتبر هذا كرد فعل مناسب على تلك السياسة المجحفة بحقهم من قبل الآباء. لذلك لابد أن يكون هناك حوار قائم على التفاهم، حوار متوازن ما بين الآباء والأبناء، بحيث يؤدي إلى اتخاذ قرار سليم، ويكون الأبناء والآباء مقتنعين بهذا القرار، ويحق للأبناء كذلك إبداء آرائهم داخل الأسرة. هناك آراء استمعنا لجزء منها في البرنامج، سوف نستمع إليها كاملة من الأخ وليد الأسدي من العراق وكذلك غالب من طهران، فنستمع إلى هذه الأصوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة موضوع شيق أن نتحدث عن حرية أفراد الأسرة، وأنا أظن أن الإسلام العظيم حدد إطار هذه الحرية وهذه العلاقة بين رب العائلة والزوجة والأولاد، وكيف أنه رب العائلة يتعامل مع الجميع بإعطائهم الفرص المتساوية من ممارسة الحرية، الحرية التي ترضي الإسلام والتي لا تسيء إلى سمعة العائلة وإلى الاجتماعيات التي يجب أن ينضبط بها كل أفراد الأسرة. وهذا شيء عظيم أوجده الإسلام في التربية وفي العلاقات الاجتماعية بين رب الأسرة وأفراد الأسرة، فموضوع مهم جدا أن يكون لهم الحرية ولكن المنضبطة التي لا تسيء لا إلى الإسلام ولا إلى العائلة ورب العائلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق.
طبعا الأسرة هي كيان الحقيقة، وهي النواة للمجتمع، وهي البذرة الحقيقية لتشكيل المجتمع. فإذا كانت العلاقات بين أفراد الأسرة علاقات سليمة قائمة على أسس التبادل في وجهات النظر، ينشأ الولد بالأسرة وإنسان له يعني ذات رأي سديد، لأنه خلال الأسرة قد تبادل وجهات نظره مع أبيه وأمه ومع مثلا إخوته الكبار، وتبادل التجارب في هذا والخبرات في هذا المجال. إذن بالنسبة إلى الآب اللي هو رب الأسرة، عليه أن يفتح المجال لأولاده وكذلك لبناته وزوجته بتبادل وجهات النظر من أصغر القضايا حتى أكبرها، وحتى طرح القضايا السياسية عندما تتبلور النظريات السياسية والتوجهات السياسية خلال النقاش في داخل نطاق الأسرة، يكون الطفل ذا رأي سياسي صائب. على أي حال، إذا كان المجال مفتوحا للأولاد لطرح وجهات نظرهم، وخاصة عند مثلا تناول وجبات الطعام يكون أولا العلاقة بين أفراد الأسرة علاقات وثيقة، وكذلك تنبني شخصية أفراد الأسرة. أما إذا كان الأب متزمتين وإذا جلس على مثلا طاولة الطعام ودخل البيت وكأنه دخل طاغوت في شسم الأسرة، هذا البيت يكون بيت جحيم وليس بيت أسري الذي يمثل النواة الذي يقدسه الإسلام. حقيقة تبقى الذكريات في أذهانهم حتى يفارقوا هذه الحياة. البيت الأسري هو الشعلة التي تضيء للأولاد وتوضح لهم الطريق حتى نهاية حياتهم. وشكرا لكم. غالب من طهران.
شكرا للأخ غالب من طهران وكذلك الأخ وليد الأسدي من العراق. بالنسبة لاقتناع الآباء بأن لأبنائهم الحق في تحديد مسار حياتهم سيساعدهم حتما على تقليص الفجوة التي غالبا ما تحدث بينهم وبين أبنائهم بسبب هذه النظرة القائمة على أن من واجبهم التدخل وفرض الرأي حتى لا تخرج الأمور من سيطرتهم، الأمر الذي سيجعل الأبناء يشعرون بأنهم مكبلون وعاجزون عن صنع أهدافهم. لذلك لابد للآباء من فهم أبنائهم جيدا حتى لا يكونوا السبب في هدم مستقبلهم وإضاعة أحلامهم التي هي مصدر سعادة هذه الأولاد، ولن يتحقق ذلك إلا إذا منحوا الأبناء مساحة كافية من الحرية الواعية التي تهدف هذه الحرية إلى تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وإشعارهم بالرضا طبعا عن كل ما يتخذونه من قرارات قد تكون صائبة في بعض الأحيان وقد تكون خاطئة، لكنها بالطبع طبعا ستزودهم بالخبرة والمعرفة بهذه الأمور. الحرية هي فريضة إنسانية قبل أن تكون أيضا فريضة إسلامية، أوجدها الله في نفوس عبادة وهي فريضة على الحاكم والمحكوم. نتحاور مع ضيفة البرنامج الدكتورة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من طهران. الظهر انضمت إلينا الدكتورة ندى الزين. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعا وجميع المستمعين والمستمعات،
وأرحب بك أيضا في هذا اللقاء المباشر لي معكم على الهواء. بداية دكتورة، ما هو معنى حرية التعبير في الأسرة وما هي حدوده؟
نعم، أحب أن أستهل الحديث عن حرية التعبير في الأسرة بالإطراء في هذه الأيام المباركة. نعم. للمدرسة الحسينية التي ورثتنا حرية الرأي والفكر والنهج. نعم. في داخل الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، فأحب الإطراء في الأول على المدرسة الحسينية.
أحسنتي.
التي أورثتنا هذا الحق، وهو حق من السماء إلى الأرض، حق للإنسان هذا. نعم. هو فحرية التعبير في الأسرة هي من أحد الحقوق أحد الحقوق المهمة في الأسرة للتعبير عن الرأي وإيصال أفكارهم إلى أهليهم، إلى أخواتهم، آبائهم.
نعم.
بطريقة جيدة، بطريقة لائقة، لكي يتشاركوا أفكارهم ضمن الأسرة الواحدة حتى في جميع الأمور والقضايا. نحن نعلم بأن الأسرة ممكن أن تمر في ظروف شديدة، في محن. نعم. فالكثير من الأبناء يكونون عندما يبدون أفكارهم وآراءهم في حل هذه المشكلة يكون طرحهم للحل أفضل من حتى ممكن الوالدين. يعني لو تعلمي أنا يعني أنا أعلم وأنا مررت بهذه المرحلة.
من المؤكد لديك تجربة حول هذا الموضوع.
نعم لدي تجربة ويعني تجربة حية من أحد زملائي. الفتاة ابنتها أنقذت الأسرة وجمعت شمل الأسرة ويعني كان الوالدين تقريبا يعني الزواج يعني يؤدي إلى الطلاق. فالفتاة عمرها في 16 سنة أخذت الوالدين وتحاكيهم وتحاورهم وتشاورهم وتشاركهم الأفكار وأصلحت الأمور الأسرة كلها. يعني
دكتورة يعني برأيك
لكي نرى يعني أهمية مشاركة أبناؤنا في الآراء والأفكار.
نعم دكتورة عذرا على المقاطعة، يعني ذكرتي أنه كنموذج لهذه الفتاة التي استطاعت أن تحل المشكلة ما بين الأب والأم، يعني مبسوط. كيف استطاعت هذه الفتاة، يعني ما هو سبب أو يعني كيف ما هي الأرضية التي كانت مهيئة لهذه الفتاة في حل مشاكل الأب والأم؟
نعم سؤال مهم جدا جدا. هلا الفتاة عندما هي قدمت هذا الطرح وهذا الحل المشكلة الواردة في المنزل هي تربت في بيئة وأنا أعلم جيدا هذه الأسرة، هي تربت في بيئة يعني العمود الفقري لهذه البيئة الأسرية هي الحوار منذ الصغر. يعني الأب والأم يحاورون الفتاة، يشاركونها أفكارها، يحترمون يعني يعني الطرفين الأبناء والآباء يحترمون ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. الأهل لهم حقوق يؤدوها للأبناء والأبناء لديهم واجبات يؤدوها إلى الأهل. يعني هنا لا ننسى رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، حق الأبناء وحق عليه السلام وحق الآباء. يعني هناك حقوق وواجبات. هذه الفتاة الذي ساعدها وساعد والديها لحل هذه المشكلة هي جذور التربية الصحيحة.
أحسنتي.
منذ الصغر يحاورونها، يعني يتركون لها فرصة التعبير عن آرائها عن أفكارها سواء كانت جيدة أو غير جيدة. نحن نعلم ونحن في النهاية نحن بشر، نحن ممكن أن نتحدث بالخطأ، ممكن أن نعبر بطريقة جيدة، ولكن التوجيه الأسري هنا يلعب دور أساسي. علينا أن نكون موجهين ومرشدين وليس بضاغطين وفارضين، لأن طريقة الضغط والإصرار والفرض تنفر الأبناء من التعبير وإطلاق العنان لأفكارهم ومواهبهم. أنا أقول ومواهبهم، لديهم مواهب لحل المشاكل بعد يعني في الآخر. يعني يصبح لديك أفراد في الأسرة شخصية متوازنة متماسكة تعرف المفاتيح والحلول لحل المشاكل.
نعم دكتورة.
لأنها تربت في أسرة يعني هدفها ومبدأها الحوار.
الحوار. يعني برأيك هل نطلق يعني على هذه الحرية حرية منضبطة؟ إذا ضبطنا الحرية هل يختلف معناها أم لا؟
ضبط الحرية واجب. نعم الحرية علينا ضبطها. نحن نعلم بأنه كل ما زاد نقص. نحن علينا أن نبني علاقة متوازنة، حرية متوازنة وليس حرية عمياء. أوكي. علينا أن نكون نربي أبناءنا على الحرية المتوازنة في بيئة إنسانية وثقافية وبالتالي اجتماعية، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، بالتالي نحن نهيئ أرضية للمجتمع، نهيئ أرضية في المنزل لكي تخرج إلى المجتمع لبناء المجتمع، وبالتالي لكي يحافظ هؤلاء الأبناء على الحقوق والواجبات في المجتمع، لكي يكون لديهم فرصة للتفاعل مع الآخرين، احترام الآخرين، تقبل أفكار الآخرين،
نعم،
المشاركة مع الآخرين لبناء مجتمع سليم.
نعم دكتورة، هناك سؤال من إحدى المستمعات عذراء المسوي من العراق، لديها سؤال من حضرتك، إذا أمكن نستمع إلى السؤال.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لدي سؤال طبعا لحضرة الضيفة إذا سمحتوا لي.
تفضلي.
سؤالي هو ما مدى مساحة حرية التعبير التي يجب أن نعطيها لأطفالنا كي لا تنقلب ضدنا، ونستطيع إلى جانب الحرية السيطرة على بعض الأمور المهمة في تصرفاتهم وسلوكهم؟ وشكرا. عذراء الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا للأخت عذراء. استمعتي إلى السؤال دكتورة؟
نعم نعم.
تفضل.
شكرا لك سيدة عذراء. هلا، الحرية لإعطائها لأبنائنا علينا منذ الصغر. نحن لا نقول أنه ابن الثلاث سنوات أو أربع سنوات هذا صغير لا تسمع له، لا، ممكن أن يتفوه بحديث يفوق الكبار، ممكن أن يمكن أن يكون له يعني بعض الأفكار مهمة، يعني مهمة في التوجيه، في الإرشاد، في مثلا بعض الأوقات التنبيه. فالحرية للأبناء علينا أن نطلقها في الأول، علينا أن نطلق الحرية ونفسح لهم المجال للتعبير، لأننا لو لم نفسح لهم المجال بالكامل للتعبير لا يستطيعوا أن يعبروا. ففي البداية علينا أن نعطيهم الثقة بالنفس للتعبير المطلق. هل عندما يعبر الأبناء هنا أنا أكون متيقظة كيف يعبر؟ هل عبر بطريقة خاطئة؟ هل عبر بطريقة جيدة؟ هل ممكن أن يعبر بطريقة تميل نحو الحلول؟ فأنا علي عندما يبدي هذا الطفل رأيه أن أضبط، إذا لم يكن إبداء الرأي بالشكل الصحيح علي أن أوجهه، أقول له ما رأيك لو هذا الحل، ما رأيك لو نفعل هذا الحل،
يعني بدائل، أعطي بدائل.
أحسنتي. أنا أقدم له البديل، ولكن لا أفرض عليه فرض، أقول له ما رأيك لو في هذه الفكرة، في هذه الفكرة. عندما أنا أعطي الولد حرية التعبير في هذه الطريقة، أول أطلق له العنان كاملا في التعبير لكي أعرف ماذا يفكر. لو لم أطلق له العنان الكامل للتعبير لا أستطيع كيف يفكر. أولا أطلق له العنان يعبر كيف ما يريد، وبالتالي أنا أوجه لو كان تعبيره وتواصله جيد أشجعه وأقدم له الحوافز، ولو كان مثلا تعبيره يريد التوجيه ويحتاج التوجيه أوجهه. كمان يعني أوجه أفكاره نحو الوجهة الصحيحة والسليمة.
نعم. طيب دكتورة، هناك نقطة جدا مهمة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح. الآن حاليا هناك هجمة شرسة من قبل هذه الوسائل، كيف نستطيع استخدام هاي الوسائل كي لا تؤثر على مفهوم الحرية في التعبير لدى أفراد الأسرة؟ يعني هل نحتاج إلى تقنينها داخل الأسرة؟
نعم. هلا وسائل التواصل الاجتماعي يعني اجتاحت جميع بيوتنا وثقافتنا بجميع أشكالها. علينا أن نكون المرشدين والموجهين لأبنائنا وأن ليس أنا لا أقول مثلا أقننها بقدر ما أقول أختار منها ما يناسب ثقافتنا ومبادئنا. ويعني منهجنا يعني نحن نختار من وسائل التواصل الاجتماعي ما هو إيجابي وما هو يخدم مصلحتي ومصلحة مجتمعي ومصلحة ثقافتي ومصلحة بيئتي. يعني أنا أختار من هذه الثقافة ما أحتاجه، لأنه في النهاية نحن لا نستطيع أن نتخلى عن التكنولوجيا. اليوم اجتاحت العالم أجمع وهي تقدم الكثير من التسهيلات. نحن لا نقول أن التكنولوجيا ليست جيدة، ولكن علينا أن نختار منها ما هو مناسب لمبادئنا وثقافتنا، وخصوصا ثقافتنا الإسلامية من المعرفة والتواصل بشكل جيد.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من طهران على هذه المشاركة في هذا اللقاء لبرنامج معكم على الهواء حول حرية التعبير في الأسرة. لك الشكر الجزيل.
ولكم شكرا، ولكم الشكر، شكرا جزيلا، مع السلامة.
مع ألف سلامة.
مع السلامة.
إشارات تربوية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وسنتحدث في هذه الفقرة عن مشكلات فقدان حرية التعبير داخل الأسرة، حيث حرية التعبير هي طوق نجاة أي مجتمع من العديد من المشكلات التي قد تؤدي لانهياره، فهي صمام أمان يتيح للفرد والمجتمع التواصل بنجاح، وقد تظهر تلك المشكلات بشكل فردي على الطفل، ولكن تأثيرها يكون بشكل عام على المجتمع ككل. ومن أهم تلك المشكلات: فقدان الطفل الثقة في نفسه. لدى الفرد قدرة على الاحتفاظ بنظرة إيجابية نحو نفسه، لكن كثرة المواقف التي يتم فيها النفخ على جذوة الثقة تؤدي إلى خفوتها في نفس الفرد. ضعف الانتماء للأسرة، وهي ظاهرة نفسية تعبر عن حالات الحياد العاطفي السلبي التي تنتاب الطفل، وهو الشعور الطبيعي لما يحدث من تربية صارمة خاطئة يشعر فيها الفرد بدونيته داخل أسرته وبيته، ومما يولد لديه نفوراً من أفراد أسرته. الانطوائية والعزلة، وهذه هي النهاية الحتمية لكل تلك التصرفات، فلأن لدى الطفل محجور عليها لا تفصح عن مشكلاتها ورغباتها، والطفل يشعر أنه غريب داخل أسرته، فيؤدي ذلك إلى إمكانية حدوث مشكلات في النطق لديه من تلعثم أو ثأثأة وخلافه، مما يشعره بالحرج أثناء الحديث والتفاعل مع الناس، فيجنح للعزلة والبعد عن الناس. ضعف التحصيل الدراسي، إن تفهم المعلم والوالدين لأسئلة الطفل واحترامها ومناقشتها وتقدير ابتكاره وعدم اعتباره خطأ فنيا في مجالات استمرارها وتقويمها يساعد كثيرا في تنمية مدارك الطفل، والعكس صحيح، فالمنع والكبت والتضييق على الرأي يؤدي لعكس ذلك، ويؤثر ذلك كله على مستوى الطفل الدراسي بشكل عام. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في برنامج معكم على الهواء.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام. طبعا وقبل الختام أقول لكم يجب على الأم والأب منح مساحة من الحرية للتعبير للأولاد، وكذلك هناك استنتجنا أنه يجب أن يكون هناك حوار ما بين الآباء والأبناء، لأن الأسرة تحتاج لرأي مشترك. أساس هذا الرأي هو التعقل وكذلك التعاون والبعد كليا عن الأنانية التي دائما ما تدمر العلاقات الأسرية وتغرق هذه العلاقات في مشاكل مستعصية. هذه المشاكل ليس لها سوى سبب التعنت الشديد بالمصالح الشخصية بالنسبة للعائلة، مثلا عدم احترام الاحتياجات وكذلك رغبات الأطراف الأخرى. وكل ما نريده هو تحقيق أهدافنا حتى لو كان ذلك على حساب سعادة الأشخاص. لذلك نؤكد على وجود الحوار المتبادل بين أفراد الأسرة للوصول إلى حل مناسب، وكذلك للوصول إلى شخصيات مثالية، شخصيات الأبناء، والتوجيه والتشجيع وكذلك إعطاء الحوافز. لكم مني أطيب الأمنيات والتحايا، وأتمنى لكم الصحة والسلامة في رعاية الله وحفظه.